فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
كتاب الله جل في علاه، وبعد كتاب البخاري عند المحققين، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأن هذه الأبواب أبواب عظيمة، أبواب الذكر تحيا بها القلوب، وأيضا أبواب الفتن، حتى من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا وإياهم ممن يعمل لدين الله جل في علاه، ونشكر لهم هذه الجهود، وأن يلهمنا الإخلاص في كل دقيق وجليل، وأشكر لأهل المسجد وإمام المسجد فضيلة الشيخ أحمد، ونسأل الله للعالم أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نعم، اليوم إن شاء الله في باب آخر، باب في أسماء الله تعالى، ونكمل باب أن من علامات الساعة الخسف والمسخ كما بينا الأسبوع الماضي. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم. آمين. يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار التي تبين لك فضل الأسماء الحسنى وفضل من أحصاها ومن حفظها ومن عدها، وأيضا عظيم جود الله جل في علاه أن تعرف على عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. رحمه الله. هو محمد، هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، ثقة نبيل حافظ، قال العلماء له بعض الأوهام، وقل من تجد عالما لم يكن له أوهام. شعبة على جلاء قدره كان يهم، وكان يقول إذا اختلفت مع الثوري فخذوا بالثوري فهو أحفظ مني. روى له البخاري ومسلم، قد جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي، هذا الفحل الذي أكثر عنه الإمام مسلم، فأكثر شيوخ مسلم أو أكثر من أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه هو أبو خيثمة زهير بن حرب، روى له البخاري ومسلم وداود ونسائي وابن ماجه. وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق له بعض الأوهام، روى له مسلم ولذلك لم يروي له البخاري والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه. وهنا يبين من بديع تصنيف الإمام مسلم أنه يقول الجميع حدثوا عن سفيان، ولكن الذي صرح بالتحديث هو أو اللفظ الذي أنقله لكم هو لفظ عمرو الناقد. سفيان بن عيينة الفحل الذي قال عنه الإمام الشافعي لولا الإمام ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم الحجاز، ولذلك استعاض الإمام أحمد عن رواية مالك بابن عيينة، قال فاتنا علم كثير من الإمام مالك وأعاضنا الله جل في علاه بابن عيينة. ابن عيينة هو الذي يعني كان من الفحول من أساطين أهل العلم، قال الأئمة كان يدلس لكنه كان لا يدلس إلا عن ثقة. ومن نبل الإمام ابن عيينة فالشافعي تلميذه، فكان إذا استغلق عليه في الأحاديث المعاني يسأل الشافعي أمام الطلبة، وهذا من النبل، ولذلك قال علماؤنا هو الذي نقل عنه بسند صحيح قال من نبل المرء أن يأخذ العلم عمن فوقه وعمن تحته وأيضا من كان قرينا له. فقرأ حديث على الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قام يقلب صفية وكان معتكفا، فمر رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما لأنهما أسرعا، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال السلام على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله ومن منا يظن برسول الله غير الظن الحسن. فقال ابن عيينة وقد استغلق عليه الأمر لما هذا يا شافعي، أو قال ما معنى هذا يا شافعي، فقال له خشي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته على أصحابه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله جل في علاه، خشي على أصحابه لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، لذلك قال لهما على رسلكما إنها صفية إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشي أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا فيهلك بذلك، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجب ابن عيينة من كلام الشافعي. نعم. عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان وهو الثقة السبت النبيل روى له، وهو أيضا جمع بين الفقه والحديث، وهذه سلسلة ذهب. لما ترى ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه سلسلة ذهب، وأيضا تراها عن الزهري، فهي سلسلة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان ثقة فقيه سبت نبيل روى له الجماعة. أبو داود المدني الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو من فحول الرواة ثقة ثبت روى له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المحدثين الذين حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار أكثر علينا أبو هريرة، وقال المهاجرون ما هذه الحديثة التي يأتي بها أبو هريرة، كنا نجلس المجالس التي كان يجلسه. فقال أبو هريرة قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وإخواننا من الأنصار قد انشغلوا بالزرع، وإخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما أبو هريرة فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك كان هو أحفظ الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني لا أعلم أني أحفظ الناس عن حديث النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب وكنت لا أكتب. والحق أن أبو هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي تسبب في أن عبد الله بن عمرو بن العاص حتى لم يكن من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء قالوا بأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، لذلك تجنبوا حديثه شيئا ما، فلذلك لم يكتب أنه من المكثرين، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن السبعة هم من صغار الصحابة وسيدهم هو أو أكثرهم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الذي أمامي لله 99 اسما، وإن الله وتر يعني هنا كأنه قال لك ألزمك بهذا التفسير، لأن القاعدة عند العلماء تفسير الحديث لا يكون إلا بالحديث أو بمن هو أعلم بالحديث وهم الصحابة. فالرواية الأخرى وهذه التي تعلق بها البخاري قال من حفظها، فكان التفسير من أحصاها يعني من حفظها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. الحمد لله ثم الحمد لله أن تعرف الله جل في علاه على عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالمرء لا يمكن أن يصل إلى النجاة ولا إلى القرب من الرحمن رب الأرض والسماوات، ولا يمتلئ قلبه شغفا بالجنات وما فيها من الخيرات إلا بالتعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. ومن سار في ربوع معاني أسماء الله الحسنى فإن زيادة الإيمان مرهونة مربوطة منوطة بذلك، والإيمان يزيد وينقص على معتقد أهل السنة والجماعة، والمؤمن أو قل المؤمنون تتفاوت درجاتهم كما بين السماء وبين الأرض. لذلك فإن المرأة إذا رام الدرجات العلى من درجات الجنان فعليه أن يكون من أعلم الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على الناس ويقول أنا أعلمكم بالله وأعلمكم بأمر الله، فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله جل في علاه، والعلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأشرف ما يكون في هذا العلم هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. المرء لا يزداد كما قلنا إيمانا ولا يزداد شوقا وتوقعا شوقا إلى رؤية الله جل في علاه إلا بعد أن يتعرف على الله. وأخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأذل الناس لرب الناس هم الذين أتقنوا هذه الأبواب العظيمة، أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى. قل لنفسك وتدبر في بعض الأسماء وانظر كيف أنك تزداد إيمانا عندما تتدبر في اسم الله جل في علاه الكريم. الكريم هو اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة من أعظم صفات الكمال ألا وهي صفة الكرم والجود. والله جل في علاه كريم. أنت عندما تتدبر في هذا الاسم منذ الصغر إلى الآن وأنت تقول إن الله جل في علاه كريم جواد، فمن كرم الله جل في علاه أن ذكرني بالإسلام دون غيري، وهذا من أعظم الكرم الذي أكرمك الله به جل في علاه. وتعلم من كرم الله جل في علاه أنه أكرمك بالسجود له، ومع ذلك قال فمن يهن الله فما لهم من مكرم. فإن الله جل في علاه من كرمه أكرمك أن تذل أنت وتخضع رأسك له، ومن كرم الله جل في علاه ومن كريم فعال الله جل في علاه معك أنه قبل منك القليل من العمل وغفر لك الكثير من الزلل، وأن الله جل في علاه من كرمه وتفضله وجوده عليك أنت أيها المتعدي على حدوده أنه أمهلك عند المعصية للتوبة والأوبة، وأنت في حينها وفي حال أنك في نشوة المعصية تتناسى بأن الله عليك رقيب، تتناسى بأن الله سميع بصير، تتناسى بأن الله جل وعلا من كرمه أنه أمهلك. لكنك عندما تتدبر وتعلم بأن الله أمهلك ليرحمك لا ليعذبك سبحانه جل في علاه، وهذا من فيض كرمه عليك سبحانه جل في علاه. ومن كرم الله عليك أن الله جل في علاه وفقك وشرفك دون الخلق بحضور مجالس العلم، لأن أشرف الناس درجة وأعلى الناس مقاما وأعظم الناس مكانة هم العلماء. فالعالم وكيل والنبي أصيل، والوكيل ينزل منزلة الوكيل الأصيل. فاعلم كيف كرم الله لك عندما خصك أنت بشرف ما في الدنيا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. ناهيك على أنك لو تدبرت في كرم الله جل في علاه كم من بلية نزلت عليك وهي المهلكة وتظن أنها قد أهلكتك، وأنت ترفع يديك إلى الله جل في علاه ومن كرمه أنه يرفع عنك البلايا والرزايا، ومع ذلك بعدما رفع عنك البلايا رفع لك الدرجة والحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من كرم الله، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر، والشكر ليس منك أخي الكريم بل الشكر من كرم الله عليك. فإن داود عليه السلام قال رب كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك، قال الآن شكرتني، وهذا من كرم الله جل في علاه عليك. قال إن أصابته سراء شكر وهذا خير له، وقال وإن أصابته ضراء صبر وهذا خير له، وصبرك هذا أيضا ليس منك، قد قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا الكرم من ربك جل في علاه عليك. وهناك أمور أخرى يمكن أن نبحثها بعد ذلك، لكننا الآن نلفت الانتباه إلى أهمية وعظيم هذا الحديث العظيم لله 99 اسما. وأجهل الناس من جهل الله جل في علاه، وأعظم الناس جهلا والمغرور والمفتون بحق هو الذي لم يتعرف على ربي جل في علاه. كيف لك أن تصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا وحالا وإن كنت تصدقه قالا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. كيف تتعرف إلى الله في الرخاء وأنت تجهل أسماءه الحسنى وصفاته العلى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لله أسماء حسنى وصفات على يتعبد بها المرء لله جل في علاه. ومن هذه الأسماء العظيمة التي تتعبد بها لله وأنت تتدبر وترى كيف الإيمان يعلو اسم الله جل وعلا الجميل، وانظر إلى ما حولك من بديع خلق الله جل في علاه، جمال الكون العلوي أو السفلي، وأنت تنظر إلى السماء وهي تتلألأ بالنجوم، وأنت تنظر أن الله جل وعلا جعلها علامة للحائرين وجعلها هداية للمستبصرين وجعلها لؤلؤة يستنير بها الناس ويستضيء بها، وأيضا علامات وبالنجم هم يهتدون، وجعل الله فيها هذا القمر المستنير المستدير الدال على ربوبية الله جل في علاه وجمال الله. هذا السماء المنسبك، هذا البديع خلق الله جل في علاه دلالة على جمال الله جل في علاه، فهو أثر من جمال الله جل في علاه. وانظر إلى جمال الله في الأزهار في الثمار، في البحار في الأنهار في اللآل التي تخرج من هذا البحر ومن عمق هذا البحر أو من نهري، هذا من جمال الله جل في علاه. ثم تنظر بعد ذلك إلى الجمال المعنوي الذي تنظر أنت فيه، وهو جميل فعال الله جل في علاه. فإن الله جميل يحب كل جميل، يحب الجميل حسا والجميل فعلا معنويا، وجميل فعل الله جل في علاه معك بأن الله جل في علاه لما استغفرت غفر لك. ومن جميل فعل الله جل في علاه لك أنك قد دعوت الله جل في علاه ورجوت الله جل في علاه فاستجاب لك. ومن جميل فعال الله جل في علاه معك أخي الكريم أنه سبقك أولا بالإسلام ويختم عليك بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإسلام يا رب العالمين. وهذا من جميل فعل الله جل في علاه. ومن جميل فعل الله جل في علاه لما حجب الكافرين عن رؤيته جعلك أنت تتنعم برؤيته سبحانه جل في علاه. عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنة كما في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقول الله جل وعلا لأهل الجنة ألكم حاجة؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبعدنا عن النار؟ فيقول الله جل وعلا رضائي ولا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية أخرى إن لكم موعدا أريد أن ينجزكموه. ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل في علا. من جميل فعال الله جل في علا، وهذا الجمال الحق الذي استراه، لأن موسى عليه السلام لما انبهر بسماع صوت الله جل في علا طلب الأرقى، فطلب رؤية الله جل في علا، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إلى أن يراه إن شاء الله المؤمنون والأنبياء والرسل يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا اللي ممكن نلفت الانتباه إليه، لأن هذا العلم ضاع بين كثير من إخواننا، يعني ممكن أن يمر على الاسم ولا يتدبر هذا الاسم، وتكون النجاة في هذا الاسم. نجاتك يمكن أن تكون في اسم واحد من أسماء الله جل في علاه، لأنك لو تدبرت اسم الله جل في علاه الأول الآخر الظاهر الباطن نجاتك في ذلك. فالأول فأولية كل شيء لك، فأنت انقطع العجب عنك باسم الله الأول، لأنك لا ترى أن أول العبادة ليست منك بل هي من من الله جل في علاه. وأولية الله هو الذي ذكرك وأنت جنين في بطن أمك بالإسلام، وأولية الله جل في علاه الذي وفقك ورزقك وخلقك وأعطاك سبحانه جل في علاه. ليس العجب يأتي لك وأنت تعلم بأن أولية كل خير من الله جل في علاه، وأولية كل شر منك أنت. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذقهم بعض ما كسبوا إلى آخر الآية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم تنظر بعد ذلك إلى الآخر، أن الله جل وعلا له الآخرية المطلقة، وأن خواتيم أعمالك بيد الآخر سبحانه جل في علاه. فآخر أيام عمرك آخر ساعات عمرك بيد الله جل في علاه. كيف توفق على التثبيت على لا إله إلا الله إلا وأنت امتلأ قلبك يقينا بأن آخر أمرك بيد الله جل في علاه، وهذا التعبد باسم الله الآخر سبحانه جل في علاه. أما قال الله يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس لك ذلك ولا تملك ذلك بحال من الأحوال وأنت على فراش الموت، لكنك إن كنت في الرخاء تتعبد لله باسم الله الآخر، تقول أواخر أمري وأواخر ساعات عمري بيد الله جل في علاه، وأواخر فصل الخطاب على عرصات يوم القيامة بيد الله، والله الآخر، فآخر أمرك بيد الله. فإن كنت تحسن به الظن سبحانه جل في علاه فإنه يختم لك بالصالحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير. وانظر إلى التعبد باسم الله الآخر، وفقه لعمل خير فقبضه عليه. آخرية أمرك بيد الله جل في علاه، لأنه الآخر. فقال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم وفقه، آخرية الله هنا، وفقه لعمل خير ثم قبضه عليه. تعبد الله بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، كثير منا يجردها فقط كأسماء ولكن لا يتدبر فيها، والعلم كل العلم، والتعرف بحق على الله جل وعلا بهذا الباب العظيم. ومع ذلك لو وقفنا عنده لم ننتهي، لكن هناك مسائل عقدية مهمة في هذا الباب لابد أن نتطرق إليها. من أهم هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما أو لله 99 اسما. الاسم مشتق من السمة كما قال علماء، هنا الاسم مشتق من السمة أو مأخوذ من السمة وهي العلامة، وحق هذا في حق الله. فالاسم علامة على ذات الله، الله تقول اسم من أسماء الله الحسنى علم على ذات الله، الرحمن علم على ذات الله، الكريم علم على ذات الله. وقيل مأخوذ من السمو، سمو من السمو العلو، وهذا أيضا حق. وأسماء الله جل في علاه كلها حسنى، وما أحسن من أسماء الله جل في علاه ولا أحسن من أسماء الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى. وظاهر الحديث لله 99 اسما. قال بعض العلماء: وظاهر الحديث الحصر والقصر في أسماء الله، يعني لله 99 اسما فقط. وهذا يعني إن قلنا به قد يعني خبنا وخسرنا. والحق أننا نقول بأن قول جماهير السلف والخلف من المحققين من أهل السنة والجماعة يقولون ليس حصرا، لا يمكن أن يكون هذا الحديث يحصر أسماء الله جل في علاه. فأسماء الله وصفات الله لا حصر له بحال من الأحوال، ككلمات الله جل في علاه، كلمات الله كونية أو كلمات الله الشرعية. قال الله جل في علاه: ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده سبعة من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله جل في علاه. فأيضا أسماء الله جل وعلا لا حصر لها ولا قصر بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك الحديث العظيم: ما أصاب من عبد من هم وغم وإلى أن قال الله جل إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأسألك بكل اسم لك سميت به نفسك. وسميت به نفسك نستدل بها على أن الاسم لا يكون لله إلا بتسمية الله له، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الله جل في علاه. هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، كما سلمين أن الأسماء توقفية. سميت به نفسك أو أنزلته في أحد في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك، احتج به أو علمته أحدا من خلقك من قال بأنه يمكن أن يسمى الله بغير ما هو في الكتاب والسنة. المهم أنه يشترط فيه الشروط، وهذا كلام أهل الكلام، هذا كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة، لكن ليس من كلام أهل السنة والجماعة كما سنبين. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك. علمته أحدا من خلقك كما نقول نبي أولي اطلع على كلام نبي، على كلام نبي، وهذا القيد لابد منه. نبي أولي يعني عالم، اللي أقصد به ولي مش الكشف، حدثني قلبي عن ربي، هذه تخريف. لا، ولي يعني إيش؟ يعني من علماء، لأن الشافعي قال: لو لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن لا أعلم الرحمن ولي. يعني ولي عالم، عالم يطلع على كلام نبي وخفي على كثير من الناس. علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك حديث كثيرة جدا، هناك أسماء كثيرة جدا غابت عن عالمها الخواص، كما قال بعضهم في حادثة سليمان عليه السلام عندما قال الجن: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبله أن يرتد عليك طرف. قالوا: علمه الله اسم الله الأعظم فدعا به، علمه الله اسم الله الأعظم. وإذا قلنا بذلك نقول قد تعلمه من سليمان، وإلا هو لا يتقدم على سليمان، وقلنا الفضائل تخص، لأن هذا من باب الغيب، وباب الغيب لا يعلم إلا بوحي، والولي لا يتنزل عليه الوحي. لو تنزل عليه الوحي حي هلا بهذا الولي، فهو أفاك أثيم كذاب. أي نعم، ليس وليا بحال من الأحوال، فلابد من وحي. فالغرض المقصود: أو إذا علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك. ونحن لا نحوي كل الكتب، لا سيما أن الكتب المتأخرة متحرفة محرفة كما بين ذلك السلام وبين ذلك الكتاب. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا أصل الاستدلال. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هناك إذا أسماء كثيرة لا نعلمها. والدلالة على ذلك أيضا حديث الشفاعة الطويل: يكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم الكرم بأن لواء الحمد بيده، والكل ينضوي تحت لوائه يوم القيامة، والكل يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بأبي هو أمي أنا لها أنا لها. وفي رواية قال: بأبي هو أمي أمتي أمتي. قال: فأنزل تحت العرش فأخر ساجدا فأدعو الله. قال: فأثني على الله بمحامد علمنيها وأنا ساجد. وهذه فيها دلالة أن هناك محامد، والمحامد وأحب المدح إلى الله، وليس شخصا أحب إليه المدح من الله جل في علاه، ليس أحدا أحب إليه من المدح سوى الله جل وعلا. وفي الرواية جاءت شخص، الشخص يعني إيش؟ خبر عن الله، ليس اسم من أسمائه ولا صفاته، هو خبر، لكن ليس أحدا أحب إليه المدح من الله. هذا الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المدح يمدح الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى. يبقى إذن عند سجود النبي تحت العرش يوم القيامة يعلمه الله أسماء لم يكن يعلمها، ويعلمه الله صفات لم يكن يعلمها. بل خذ ما هو أقرب من ذلك، هناك أنبياء لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأسماء الله جل في علاه؟ فهذه دلالة واضحة جدا على أن أسماء الله جل في علاه غير منحصرة في هذا العدد، بل أسماء الله من كمال الله وجلال الله جل في علاه بأن له أسماء لا حصر لها ولا قصر. لكن ما التوجيه في قول الله تعالى لله 99 أسماء؟ لا سيما وأن العلماء يقولون بأن التقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم الحصر، وهذا الذي حدا ببعض العلماء أن يقولوا بأن الأسماء محصورة في 99 اسم. وين التقديم والتأخير هنا؟ نعم الخبر والمبتدأ، صحيح ولا لا؟ لله 99 اسما، قالوا ما حق التقديم ما حق التأخير يدل على الحصر والقصر. قلنا لكن التوجيه لأن الحديث جاء أو استأثرت فيه بعلم الغيب، استأثرت به في علم الغيب عندك، دلالة واضحة جلية جدا على أنه لا حصر الأسماء الله جل في علاه. فتوجيه الحديث يعني لله 99 اسما لها ميزة عن باقي الأسماء، لها خاصية عن باقي الأسماء. ما هي الميزة؟ وهذا الذي قاله الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال بأن هذه 99 اسما هذه لها ميزة خاصة عن باقي أسماء الله الحسن. هذه الميزة أن من حفظها أو عدها وتتبعها كما سنبين من الكتاب والسنة فإنه له الجنة. قال دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. وقال ومثل الخطابي كقول رجل عندي مئة من الدنانير للصدقة، أعددت 100 من الدنانير للصدقة. فقالوا هذا القول لا ينفي أنه يملك آلاف الدنانير، هو فقط قال من الآلاف عندي 100 خصصتها للصدقة. فهنا أيضا إذا أردنا توجيه الحديث فالتسعة لله 99 أسما يعني من حفظها، الميزة التي تخصها عن باقي الأسماء أنها من حفظها دخل الجنة، كما سنبين ما معنى دخل الجنة. والعلماء الذين قالوا بأن هذه الأسماء محصورة في سنن الترمذي، في حديث سنن الترمذي الحديث المشهور الذي يعني رواه الوليد بن مسلم ومدلس تدليس تسوية، الحق أن الحديث لم يثبت، حق أن الحديث لم يثبت، الذي عد هذه الأسماء لم يثبت بحال من الأحوال، لم يثبت ولم يصح. أما أن تقول بأن هذه الأحاديث التي عدها إذا نقول بأنها ليست توقفية، نقول لا، لأنه يعد الأحاديث التي جاءت فيها الأسماء، يعد لها الأسماء وبعد ذلك يذهب إلى الكتاب ويستخرج الأسماء. بعضهم اجتهد كما نقل ابن الملقن وغيره بأنها تصل إلى 80 أو فوق 80، 81 اسم يأخذها من الأحاديث والباقي من الكتاب من القرآن. هذا قاله ابن الملقن في شرح الصحيح، والحق بأن المسألة اجتهادية في هذا الباب، كل من اتسع اطلاعه على ذلك ووسع اطلاعه على ذلك خرج بالأحاديث التي لها هذه الميزة، وهي التي من أحصاها دخل الجنة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي نحن بصددها. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، دلالة واضحة جدا على أننا لو قلنا بالقول الأول الحصر والقصر، أو بالقول الثاني أنها ليست مع منحصرة بقول استأثرت بعلم الغيب عندك، أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله جل في علاه توقيفية، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلته في بعض كتبك، إبقى منه هو، سميت به نفسك منه هو سبحانه وجل في علاه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك منه هو سبحانه وجل في علاه. وقول الله جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك، يعني علمته بوحي، يعني علمته بوحي. ليش يا إخوة فاضل؟ وأنت القرينة تبدل لك ذلك، لأن المخالف يقول لا ستحجر واسعا، قال أو علمته أحدا من خلقك، وأبواب العلم واسعة، صحيح فيها استنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. وهذا الذي قاله أهل الكلام، قالوا نحن ننظر في ضابط الأسماء الحسنى. إيش الضابط؟ الضابط أن تكون حسنى وتليق بجلال الله وكمال الله، فكلما وجدنا معنى يليق بجلال الله ولا يوهم نقصا قلنا بأن هذا اسم أسماء الله جل في علاه، لأن هذا من باب الاستنباط الآن، ومن باب القياس، قياس لغوي أو القياس مطلقا هو من باب القياس. فيقولون حجرت واسعا، قال أو علمته أحدا من خلقه، قلنا لا، لأننا نتفق نحن وأنتم بأن أسماء الله، لا شفتم أنت وصلتم للنهاية بسرعة، لا حسنى منتزين طالب العلم سرعة البديهة بتأتي بها، عايزين نستدل عليهم الآن. هم يقولون أو علمته أحدا من خلقك، فاستنبطه الرجل بالقياس، قلنا خطأ، لأن أسماء الله غيب ممتاز، غيب والأصل والقاعدة الغيب لا يطلع عليه أحد كائنا من كان، الأصل والقاعدة أن الغيب لا يطلع عليه أحد كائنا من كان إلا من أطلعه الله جل في علاه. أما قال الله جل وعلا كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما قلنا بأن من زعم أنه علم الغيب فقد كفر، كذب الله جل في علاه. الغيب لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أمر الله جل في علاه أن يقول في كتابه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء. فالغرض المقصود بأن نقول وحيا أو علمت واحد مخلوق يعني وحيا. فأسماء الله جل وعلا توقيفية، وما معنى توقيفية؟ يعني أقفوا عند الكتاب والسنة فقط، أسمي الله بما رأيته في الكتاب أو في السنة. يلزمني عندما أعتقد وأقول أسماء الله توقيفية أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء، لا أجحدها حتى لا ندخل في 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 أبواب الجهمية المعطلة. سمى الله نفسه بالكريم فهو كريم، سمى الله نفسه بالرحيم فهو الرحيم، سمى الله نفسه بالعزيز فهو العزيز، سمى الله نفسه بالقدير فهو القدير. إذن أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العكس، أنفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الثالثة هو أنني لا أسمي الله، إذا قلت توقفيها لا أسمي الله إلا بما جاء عن رسول الله في الكتاب أو في السنة. والأدلة على أنها توقفية، أن أسماء الله الحسنى توقفية، أدلة كثيرة جدا، بحر من البحور. منها أولا قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، العلماء يقولون هذه من أدل الأدلة على أن الأسماء توقفية لوجهين اثنين. الوجه الأول قال الله جل وعلا ولله الأسماء، الألف واللام هذه ألف واللام عهدية، يعني الأسماء المعهودة لديكم. وكيف عهدت لدينا وهي من الغيب؟ كيف طلبت الآن؟ كيف هي معهودة لدينا وهي غيب؟ حبيبي الأمر سهل يسير. قال ولله الأسماء الحسنى، الحسنى الأسماء، الأسماء ألف ولام، الألف ولام هذه عهدية، ألف ولام عهدية كما قال علماؤنا. قالوا يعني إيش عهدية؟ قلنا يعني المعهودة لديكم، المعروفة لديكم. كيف عرفت لدينا حبيبي؟ الأسماء القاعدة، الأسماء الأسماء غيب، يبقى كيف نعرفها؟ بالوحي. يبقى هي معهودة لدينا يعني إيش؟ بما عهدتموها في الكتاب وبما عهدتموها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم وجه الدلالة؟ هذا وجه الدلالة الأول، بأن الألف واللام هنا عهدية. ومعنى أنها عهدية، عهدية أقول هذا ظاهر جدا، لأنها الأسماء المعهودة لديكم، وهذه الأسماء المعهودة عهدت لديكم بما في الكتاب وفي السنة. الوجه الثاني أنه قال الحسنى، وأنا لا أدري ما هو حسن من غيره على الله جل في علاه. كما قلت أمس بأنني يمكن أقول الحسن الحسن والكمال في الرجل الذي ينجب، والعقيم نقص فيه، وأنت تقول الوحدانية لله من أكمل الكمال، بل أعظم مقصود هو توحيد الله جل في علاه. فأنا لا أعلم ما هو الحسن أو هو الأحسن الذي يطلق على الله جل في علاه، ليس هذا من بابي. أنت ما اطلعت على الله ولا قدرة الله جل في علاه، ولا تستطيع تتفكر في صفة من صفات الله جل في علاه، فكيف تعلم أن هذا هو الحسن الذي يطلق على الله أو الأحسن الذي يطلق على الله؟ لا تدري ذلك. فلما قال لك الله جل وعلا الأسماء حسنى، فلك أن تقول ربي وكيف أعرف أنها حسنى؟ تأتيك الإجابة من كتابي أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح الذي لابد أن لا محيد عن هذا بحال من الأحوال. هذا الوجه الثاني في الدليل الذي هو أدل الأدلة على أن أسماء الله حسنى سبحانه جل في علاه. وأنت هذا الضابط تسير به، لأنك يمكن أن تأتيك أسماء ترى كثير ممن يسمي الله جل وعلا بأسماء أنت تراها ليست بأسماء، كالقديم كالموجود كالشيء وكالطبيب. فأنت الضابط عندك تقول هل هذا حسن، هل هذا هو الأحسن أم لا، لأن هذا الضابط لك في أن تميز بينه وبين الأخبار. لأنك تقول الحديث قد جاء إن الله هو الطبيب، صحيح؟ جاء الحديث إن الله هو الطبيب، فهل ده اسم أم لا؟ فأنت تستطيع تميز بين أن يكون اسما أو يكون خبرا بالضابط هذا حسن الأحسن بهذا الضابط. طيب، الدليل الثاني قول الله جل في علاه وذر الذين يلحدون في أسمائه. هنا كان الآية الأولى وقسيمها الآية الثانية، قال لله الأسماء الحسنى مقابلها وذر الذين، قال فادعوه بها وذر الذين يلحدون. الأسماء الحسنى قلنا أسماء ألف ولام المعهودة في كتاب أو سنة، حسنى لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم ما هو الحسن والأحسن ونحن لا نعلم.
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. صحيح. الأمر الثاني أنه جعل المقابل وذروا الذين يلحدون، كأنه يقول ومن سماني بغير ما سميت به نفسي فقد ألحد. والإلحاد هو ميل عن الجادة والصواب. فقال وذار الذين يلحدون. قال البغوي وهذا دلالة واضحة جدا على أن أسماء الله توقيفية، لأن الله جل وعلا قال لله الأسماء الحسنى، والحسنى لا تعلمها إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فادعوه بها. قال إذن الذين يلحدون في أسماء الله الذين يسمونه بغير ما سمى به نفسه. أيضا من ذلك قول احتج ابن تيمية في قول الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى. قال وجه الدلالة من هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، قال الأعلى هنا يعني هو الوحيد الذي يسمى بهذا، هذا الاسم الذي يطلق على الله جل في علاه. وهذه دلالة على أن الأسماء التي اختص الله بها لا هي الحسنى ولا يعلمها إلا الله جل في علاه، إذن صارت توقيفية. وأيضا قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن سمى الله بغير ما سمى به نفسه فإننا سنورد عليه إلزاما، نقول له أنت سميت الله؟ قال نعم. نقول أنت اطلعت على الله؟ رأيت الله؟ سيقول لا. طيب هل أحد رأى الله فأنبأك عن الله فسميته بهذا الاسم؟ قال لا. قلنا إذا لم تطلع على الله ولم ترى أحدا اطلع على الله فسمى الله باسم فبيانه لك، ولم تطلع في على هذا الاسم في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد تقدمت بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. والذي يريحك في ذلك الأصل الذي ندور حوله أن أسماء الله غيب، فإن كانت غيبا فلا يصح الأحد أن يتقدم بين يدي الغيب، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه جل في علاه. وأيضا قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم واستأثرت به في علم الغيب عندك، يبين أن أسماء الله توقيفية. المخالفون لأهل السنة والجماعة هم أهل الكلام، طائفة من المعتزلة ومن الجهمية. المعتزلة يرون أنه يجوز إطلاق الاسم على الله بكل اسم، لكن منهم المنصفون يشترطون شرطين. الشرط الأول الذي يشترطونه ألا يكون إطلاقه يوهم بالنقص، ألا يكون إطلاق الاسم يوهم بالنقص. والشرط الثاني عندهم أن يدل المعنى أو يكون له معنى ثابت من أسماء الله جل وعلا التي جاءت في الكتاب أو في السنة، يكون له معنى كمعنى العزة كمعنى القدرة كالسخاء والجود مثلا. فيقولون المعنى طالما ثبت باسم يمكن لنا نأتي باسم آخر مرادف لهذا الاسم ويحمل هذا المعنى. هذا المنصف منهم يقول بذلك ويشترط هذين الشرطين. والحق أنهم لا دليل لهم إلا أنهم قالوا قد وجدنا من السلف من سمى الله بغير اسمه. قلنا من؟ قالوا الشافعي. وتأترون من الشافعي فحل من الشافعي كل الشافعي. قلنا كيف؟ قالوا أما قال في الرسالة الجاعل السماوات السبع العلى الجاعل، وهل الجاعل جاء في الكتاب أو في السنة؟ لا. وأحمد بن حنبل كان يدعو الله بإيش؟ يا دليل الحائرين، يا قال في دليل يا دليل الحائرين، أو قال يا أيوة نعم هي هذه أنا أريدها الآن. يا غياث المستغيثين، نعم قال يا غياث المستغيثين ائتنا باسم غياث المستغيثين من الكتاب أو من السنة. قلنا لهم حي هلا وأهلا وسهلا، الرد عليكم من وجهين. الوجه الأول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الشافعي قال ذلك وخالف التأصيل العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علمنيها، وقال الله جل وعلا واستأثرت به في علم الغيب عندك، فيطرح قول لكل أحد كائن من كان ولو كان أبو بكر حتى الذي ولو كان القائل أبو بكر حتى ولو كان هو يرد قول. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني نقول أخطأتم على الشافعي وأخطأتم على أحمد، لأن أحمد لم يسمي الله جل في علاه، وأما الشافعي لم يسمي الله جل في علاه. أنت لو نظرت للسياق سترى أنهم يخبرون عن الله بهذه الأسماء، هذا خبر وليس اسما، هم يخبرون، هو يخبر يقول لهم انظروا إلى عظيم قدرة ربوبية قدرة الله جل وعلا، وإلى عظيم ربوبية الله جعل السماوات الأرض سبعا، جعل السماوات العلى سبعا، وجعل الأراضين سبعا، وجعل النهار سبعا سبحانه جل في علاه، فيخبر عن الله بذلك. وأما قول أحمد بن حنبل يا غياث المستغيثين هذا دعاء، قالوا إذن قفوا، لو قلتم خبر هذا ليس بخبر، هذا إنشاء، هو يدعو يتوسل باسم من أسماء الله هنا الآن. قلنا أخطأتم مرة ثانية ولو أتقنتم الباب. قلنا لله أسماء وصفات وأيضا أخبار. ما ينسب لله جل وعلا أسماء وصفات وأخبار، والأخبار أوسع من الصفات. فنقول في الأخبار يجوز لكل أحد أن يخبر عن الله بما شاء، بشرط ألا يكون سيئا، لا ينزل عن درجة الحسن. ممكن ما يكونش حسنا ممكن، لكن لا ينزل إلى السوء بحال من الأحوال. كقول الله جل في علاه قل أي شيء أكبر شهادة، قل ها الله. البياقي طبعا اختلط عليه الأمر، البياقي طبعا رأس في الباب هذا، هو إن شاء الله تغمر هذه الزلات في بحر حسناته لأياديه البيضاء في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال اسم الله شيء، شيء اسم من أسماء الله، وهذا خطأ. هو خبر عن الله، كأن تقول الله موجود. فلذلك لما يقول أنت أخطأت لما تقول الله موجود، كل موجود في من أوجده. قلنا وأنت وترانا أننا قلنا بأنه اسم ليس باسم، هذا خبر. نرد على الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، نقول لا، الله موجود، ذات له ذات، نعم. نحن نقول ذلك إخبارا عن الله جل في علاه، هذا خبر عن الله. والعلماء قالوا قسموا الخبر إلى مراتب. مرتبة خبر من أحسن ما يكون، وخبر حسن، وخبر لا ينزل عن السوء، لا ينزل عن السوء. والعلماء قالوا ويجوز للمرء أن يدعو ويتوسل بالخبر الذي فيه معنى الحسن، وهذا قرره شيخ الإسلام في الفتاوى. قالوا مع أن الدعاء لا يكون إلا بالأسماء والصفات. قال وفي الدعاء لا تحجير، لأن سلم قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت. قال فاثني على الله بما هو أهل له، فأنت تثني على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا إن كان من الخبر ما وصل إلى الحسن تثني على الله به، تثني على الله به. فهنا قال إذن يجوز أن تدعو الله جل وعلا بما كان خبرا بشرط وقيد، ألا وهو أن يكون حسنا، أن يكون حسنا. ولذلك نحن نقول بهذا الأمر بأن ابن مسعود عندما أمي طبعا يحتجون بهذا الحجة الأخرى، أن ابن مسعود كان يطوف فيقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قالوا ائتونا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، ما في. قالوا إذن قد سمى ابن مسعود ربه بالأعز الأكرم. قلنا الرد عليكم من وجهين، ما هما؟ الوجه الأول بسرعة حبيبي، كل يوم من قوله يا رد أخطأتم خطأ فاحشا، حرام عليكم حموت نفسيا، هي عجلة ماشية، ها مش مات. ما ده الوجه الثاني. الوجه الأول، الوجه الثاني سهل أتيتم به، نعم ولا نعم، جزاكم الله خير، أن هذا خبر عن الله. لكن الوجه الأول سهل، لنا وليس علينا، لنا وليس علينا. باشمهندس لنا وليس علينا، فكر وتدبر. أستاذ طب ما خلاص بقى، انت دخلت في نفس الشرطين لما قال فيه اهل الكلام، ما هو دخلت برضو. يا مصيبة بابا اقول لك ما في تورة في فارق بعيد، يعني هي شعرة بين ان تكون من معتقد اهل السنة والجماعة وتذهب الى الطريقة الاخرى، شعرة. وذلك ابو الحسن الاشعري لما تأصل تأصيلا مع المعتزلة غلب عليه التأصيلات في بعض الاقوال، خالف فيها اهل السنة والجماعة في جانب وهو في جانب اخر، وينطلي على الأغرار أن هذا من قول أهل السنة والجماعة، كما أقواله في الإيمان. العجب العجاب أنه قال في الإيمان مثل ما قال جهم بن صفوان، متأثر بالمعتزلة. ففي شعر أضبط، لو قلت لي ما هو مرادف للعزيز الكريم أقول لك ما هو ده الشرط الذي قاله أهل الكلام. أهل الكلام قالوا أن نثبت لله اسما لم يكن في الكتاب ولا في السنة بشرط أن يكون له إيش معنى، المعنى الكامل في هذا، صحيح ولا لا؟ أنت الآن من أهل الكلام، الحمد لله. صفة تونسي جيد، تفضل. جيد جدا، لكن احنا نريد الاول، وهذا يدخل في الامر الثاني. خلاص انا ساقول وامري الى الله يا اخوة، نقول هذا موقوف له حكم الرفع. في اجابة اسهل من كده؟ مش راضين بيها كمان؟ ابين لكم. قلنا الأصل في أسماء الله أنها توقف، فنثبت لله أن له اسم الأعز، اسم الأعز اسم أسماء الله، والأكرم اسم أسماء الله. قالوا من أين أتيتم بذلك؟ قال قلنا من ابن مسعود. ابن مسعود لا يدعو إلا عن توقيف، لأنه يعلم يقينا وهو يقرأ ليل النهار ولا تخف ما ليس لك به علم. فلما سمى الله بهذا الاسم علمنا أن هذا الموقوف حكم حكم الرفض، أخذه من النبي. طب ليش ما قال قال رسول الله؟ قلنا لأنه في محل التطبيق، لأنه في محل العبادة يتعبد بها لله جل في علاه. عندما طاف وسعى قال اللهم اغفر وارحم وهو يتعبد. وعلمني رسول الله أن لك اسم إيش؟ الأعز الأكرم، فأنت الأعز الأكرم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فيبقى التوجيه الأول هذا موقوف له حكم الرفض، يبقى إذن هذا اسم الأسماء الله سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدنا عما أصلنا. أو الإجابة الثانية بأن هذا إيه؟ خبر عن الله، ولا مشاحة في مسألة الخبر عن الله جل في علاه. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الحديث العظيم الذي نجلس معه مجلدات، قول سلم من أحصاها دخل الجنة. أولا لنا جملتان، من أحصاها ما معنى من أحصاها، ودخل الجنة ما معنى دخل الجنة، وما هي الفضيلة العظيمة التي يحظى بها هذا المسلم. فنقول من أحصاها، قال البخاري من حفظها، لأن الحديث يفسره الحديث. من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظها دخل الجنة. قال علماؤنا وقد قال المحققون كما قال النووي وغيره، قال المحققون من أحصاها يعني من عدها، أتى بها على الكمال والتمام، من عدها ثم حفظها عن ظهر غيب ثم تعبد بها لله جل في علاه وطبق، وبعدما عرف معانيها طبق ذلك على نفسه وعلى غيره ونشر ذلك بين الناس، هذا معنى من أحصاها. لأن الإحصاء كمال الاستيعاب، وكمال الاستيعاب يكون بالحفظ ثم بعد ذلك بالتطبيق ثم بعد ذلك بالتعبد، سواء بالثناء المسألة أو بدعاء المسألة ودعاء الثناء ثم نشر ذلك بين الناس، هذا معنى من أحصاه. وضرب المثال يتضح المقال بأنك تطلع على أن الله جل في علاه هو الرزاق، هذا اسم من أسماء الله جل في علاه. أو قل كما بينا كيف يتعبد المرء لله باسم الكريم، فأنت قد اطلعت على اسم الله جل العالم، أسماء الله جل في علاه الكريم، فأنت تقول أولا يعني أحصيت هذا الاسم، عددت هذا الاسم ثم حفظته عن ظهر قلب ثم بعد ذلك تعبدت به لله جل في علاه. كيف تعبدت به لله جل في علاه؟ تثني على الله بهذا الاسم، هذا من العبادة، من العبادة أن تثني على الله، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، فتحمد الله وتمدح الله جل وعلا فتثني عليه باسمه، اللهم إني أدعوك بأنك الكريم، اللهم إني أعلم أنك جواد كريم، وتدعو الله جل وعلا تثني عليه هذا الخير، تثني عليه هذا الثناء الحسن، وتتعبد الله جل وعلا بأن تتوسل بهذا الاسم لمقتضى ما تريد، هذا تعبد الله بهذا الاسم، أن تتوسل لله بهذا الاسم بعدما حفظت الاسم عن ظهر غيب وعرفت معناه، لأن الكرم في السخاء وفي الجود وفي العطاء، فأنت تدعو الله جل وعلا تتوسل بهذا الاسم، تعلم أن ربك له خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وتعلم أن الله جل وعلا يمين الله ملأ سحاء الليل بالنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، كما قال النسل، وقد قال النسل في الحديث في الصحيحين الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فأنت تتعبد الله تعالى وتعلم أن الله كريم جواد يعطي، وعطاء الله جل في علاه لا حصر له ولا قصر ولا نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق لا نفاد الله جل في علاه. فأنت هنا بعدما تعلمت المعنى وعرفت الاسم وتعبدت به لله جل في علاه، أثنيت على الله بما هو أهل له بهذا الثناء الحسن ثم توسلت به، اللهم يا كريم اكرمني برضاك، اكرمني برزقك، اكرمني بالنجاة من النار، بدخول الجنة، يا كريم اكرمني. فأنت الآن بتتوسل بالاسم، هذا من باب التعبد. يبقى لك طرف آخر حتى نقول قد أحصى الرجل هذا الاسم، بعدما تتعلم هذا وتتعبد به تنشره بين الناس، وتذهب إلى الجاهل الذي يدعو الله ولا يعرف كيف يدعو، نقول له لا، أنت الآن بين يدي دعائك تثني على الله وتتوسل بالاسم المناسب لطلبك فتعلمه فتجعله يدعو الله جل وعلا بذلك. أنت بذلك تكون قد وصلت إلى الإحصاء، وصلت إلى أن أتممت ما قاله سلم شرطا لحتى تحظى بهذه الفضيلة، من أحصاها دخل الجنة. لو ضربنا مثلا آخر كمثلا تقول اطلع المرء على اسم الله جل في علاه القدير، القدير، والقدير له صفة القدرة والتقدير، القدير اسم الأسماء الحسنى تضمن صفات علا القدير، فهو قادر على كل شيء سبحانه جل في علا. ما من شيء في السماوات والأرض يتحرك أو يسكن إلا بالله جل في علا وبقدرة الله جل في علا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علا، هو العزيز المقتدر، هو الذي هو القادر على كل شيء، كما قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وأن الله جل وعلا شاء أن يذيقكم بالعذاب من فوقكم أو من أسفل أو من تحت أرجلكم، فهذه من قدرة الله جل في علا. فتقول أنا تعلمت هذا الاسم العظيم القدير وهو يتضمن صفة القدرة، أنا بتعلم المعاني الآن أهو، له صفة القدرة وصفة التقدير. نعم، ما من شيء في الدنيا إلا وقد قدره الله جل في علا، فلا تحسبن قيامك وقعودك وطعامك وشرابك وذهابك وإيابك إلا وقد قدره الله، بل كتبه في اللوح المحفوظ، فإن الله قدر كل شيء كائن. وإن الله كما في الحديث أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير السماوات والأرض، أو قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء ومقادير كل شيء كتبت. فالله جل وعلا هو القدير الذي يقدر كل شيء، لتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأنت هنا التعبد باسم الله جل وعلا القدير له طرف آخر فوق هذه الأطراف التي بيناها. أولا أنت أحصيت، أنت الآن عددت الاسم ثم حفظت عن ظهر قلب، ثم تعبدت به بأن أثنيت الله، بأن تثني على الله بهذا الاسم العظيم، ثم تتوسل به اللهم يا قدير بقدراتك انصرني على من عاداني مثلا، فأنت تتعبد الله تعالى فتتوسل بالاسم المناسب في المقام الذي تريده. الأمر الثاني تنشره. الأمر الثالث هو أن يمتلئ قلبك رضا بقضاء الله جل في علاه، لأن القدير هو الذي قدر ذلك. فإن علمت أن ما أصابك من بلية من تقدير الله جل في علاه، ثم تضم له اسم اللطيف بأنه ما قدر إلا ولطف سبحانه جل في علاه، فأنت يمتلئ قلبك حبا بالله جل في علاه. بعدما جاءت البلية تستق وتعصف، جاء لطف الله جل في علاه يدفعها، ثم تقوم أنت ذهبا خالصا أمام الله جل في علاه، يرفعك درجات علا ويكفر عنك السيئات. وهذه ميزة البلاء، ولا يمكن أن يصل إليها أحد حتى يتعبد الله ويتقن اسم الله جل وعلا القدير، بما قلت أنا بأن مقادير السماوات والأرض بيد الله جل في علاه والذي يقدرها، ثم تضم له الاسم الآخر وهو اللطيف بأن الله جل وعلا ما قدر شيئا إلا ولطف بعباده سبحانه جل في علاه من تمام رحمته وجوده وكرمه، ثم ترجع الاسم الآخر وهو الكريم، وأن الله يكرمك بعدما يبتليك، يرفع عنك البلاء ويثبت لك الأجر ويمحو عنك الخطايا والسيئات لترتفع عند الله درجات. وبعد ذلك أن تقول أنا بعدما تعلمت هذا الاسم قد استقر في قلبي أن ما من صغير ولا كبير ولا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فادة إلا قدرها الله جل في علاه. هنا الآن لن تذل لأحد غير الله جل في علاه. هنا الآن يمتلئ يقينك بأنك لا تكون عبدا إلا لله، لا عبدا للدرهم، لا عبدا للدينار، لا عبدا للمدير، لا خوف من أحد إلا من الله جل وعلا، لأن المقادير هي التي قد قدرها الله جل وعلا. واعلم أخي الكريم على ما قاله الصاحب الجليل يعلم ابنه، قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. فقط أن تواقف مع اسم الله القدير، كيف الناس أبعد ما يكونون عن الأسماء وكيفية التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذن هذا معنى من أحصاها ثم قال دخل الجنة. دخول الجنة لابد أن تقف إليه، هل دخل الجنة من أول وهلة أم دخل الجنة بعدما ينظر في حاله وصحيفة السيئات والحسنات؟ الحق أن ظاهر الحديث أن من أحصاها وحفظها دخل الجنة من أول وهل، وهذا أدين الله به. وإن قال بعض العلماء هي تجري على مجرى الكتاب والصحف، بأن في الصحف ينظر في صحف الحسنات وصحف السيئات، فإن غلبت السيئات على الحسنات فإنه لما أحصى أسماء الله جل في علاه معه من الإيمان ما نقول بأنه سيخرج يوما ما من النار، من قال لا نفعته يوما من الدهر، يدخل ثم يدخل بعد ذلك الجنة. والحق الذي لا محيد عنه بأن من ضبط هذه الأسماء وعدها وحفظها وتعبد يدخل الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب ولا عذاب. والقرينة التي ترجح هذا الترجيح هو أنك لو حققت ذلك فقد حققت تمام التوحيد، لأن تمام التوحيد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، لأن الأسماء وهو ركن التوحيد الأول يتضمن الركن الثاني توحيد الربوبية. أنت لما تقول قدير وتدعو وتتوسل لله بالقدير، أنت تعتقد في قلبك أن لا قدرة لأحد بعد قدرة الله جل في علاه، هذا ربوبية. لما تقول يا كريم أكرمني بالرزق، فأنت اعتقدت أن الرزق لا يصل إليك إلا بمن؟ إلا بالمدير، صح؟ إلا بمن؟ إلا بالله، هذه ربوبية. ها؟
هذه ربوبية.
فهذا تحرر تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، في رواية الطبراني تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. هذا قد فر من العبودية لغير الله تعالى بتحقيق أسماء الحسنى والصفات العلى. ومن جرد التوحيد وأتمه دخل الجنة من أول وهل. هذا فوق الذين قال فيهم السلام 70,000 يدخلون غير حساب من العذاب. الذي يدين الله بأن من حقق هذا فهو فوق هؤلاء، فهو أعظم أجرا من هؤلاء، لأن هؤلاء حققوا مناط صفات ثلاث. الذين يتوكلون، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، فقال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حقق هذه الصفات الأربعة. لكن الآخر قد تضمن، لما أنت تقول أن الله جل وعلا هو الواجد المالد، بأن الله جل وعلا المحيي المميت، بأن الله هو الأول والآخر، لن تتوكل إلا عليه، يبقى حققت التوكل. الأمر الثاني لا يتطيرون. هو ليش بيتطير؟ يسيء الظن بالله. فأنت كلما تطلعت على اسم الله اللطيف الكريم الرؤوف الرحيم لا يمكن أن تسيء الظن بالله جل في علاه، لا يمكن بحال من الأحوال، لأنك تعلم أن الله بك رؤوف رحيم، وتعلم أن الله يكرمك ويكرم غيرك سبحانه جل في علاه. فأنت بهذا العلم لا يمكن أن تسيء الظن بالله، والمتشائم قد أساء الظن بالله جل في علاه. لذلك أنت لا ترى متشائما قط إلا وهو جاهل، ما اطلع على أسماء الله الحسنى. لذلك أنت ترى لما قال ابن مسعود، وهذا مدرج، قال بعضهم أنه من كلام النبي وهذا محال، عندما قال في الطيرة قال وما منا من أحد إلا ويقع في قلبه إيش؟ التشاؤم، ويذهبه الله بالتوكل. يبقى راجع أيضا التوكل الذي هو في أن تعتقد في الله جل وعلا، بأن تتعبد الله بأسماء الله جل وعلا، أنه القدير، أنه العزيز، أنه القادر القوي المتين سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود من جرد التوحيد وأتمه بعد هذه الأسماء يدخل الجنة من أول وهلة. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال علماؤنا كمال الأمن وكمال الاهتداء مع كمال التوحيد، وكمال التوحيد مع هذه الأسماء لو قد أتمها العبد حصرا وعدا ثم حفظا عن ظهر القلب ثم التعبد بها على ما وصفنا. المسألة الرابعة التالية هذا قول الله جل في علاه لله وإن لله 99 اسما، أو قال لله 99 اسما. قال العلماء عندما قال ما قال للكريم 99 اسما، ما قال للرؤوف 99 اسما، قالوا ألفت في ذلك فيها إظهار على أن الله اسم الله يضاف إليه الأسماء على أنها صفات، وهو لا يضاف الأسماء على أنه صفة له قط، لا يكون. لا يقال الرؤوف هو الله، لا يقال الرؤوف الله الرحيم الله، لا يقال، يعني ما يكونش الله صفة للرحيم، لا. يقولون الله الرحيم، الله الكريم، الله الرزاق. لو قلت الله الكريم الجواد العزيز القدير المقتدر، كل الأسماء بعد اسم الله صفات لله، تنزل منزلة الصفة لإيش؟ لهذا الاسم. قالوا هذه فيها دلالة على أن هذا هو الاسم الأعظم، لذلك صدر الله، لأنه قال دخل به الجنة لأنه حوى مع الأسماء الاسم الأعظم. الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. العلماء يقولون وفيه دلالات كثيرة على أن الله هو الاسم الأعظم، لأنه أكثر اسم ذكر في كتاب الله جل في علاه أكثر من 395 مرة، ذا أكثر اسم ذكر في كتاب الله هو اسم الله. وأيضا وردت أدلة وأحاديث قد أثبتت أن الله هو اسم أسماء الله جل في علاه، كما قال كما في رواية، لكن الرواية هذه يستأنس بها، فيها شهر بن حوشب ومتفق على تضعيفه. قال شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في قول الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، الله هو الإله، لأن الله والإله واحد، هو المألوه الذي تأله القلوب. وأيضا في رواية أخرى من المسيب، أيضا من مرسيل المسيب، قال بأن اسم الله الأعظم يحويه قول الله جل في علاه في دعاء ذي النون، في دعاء ذي النون، وكما قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أكمله لا إله إله، فالإله هو الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يدعو الله، قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الإله الواحد الأحد، قال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالاسم الأعظم هو الله، فإن أردت أن تدعو فقل يا الله وادعو بعد ذلك، وهذا اسم الله الأعظم. من هذه المسائل التي أو آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما قال ذلك قال وإن الله وتر يحب الوتر. هذا يدلك أيضا على أدب من الآداب التي لابد أن تتأدب بها مع أسماء الله جل في علاه. ما دمت قد أثبتت اسما لله فاعلم أن الله جل وعلا يحب الصفة التي تتضمن هذا الاسم. الله كريم يتضمن صفة الجود والكرم فيحب الكرم والجود، لذلك يحب الله جل وعلا. القاعدة أن الله جل وعلا يحب أن يرى ذلك أثر أسمائه الحسنى على أخلاق عباده. أخطأ أهل الكلام قالوا والله يحب أن يتخلق العبد بأخلاق الله، كلام فاسد، كلام فاسد. وهذا الكلام هو الذي يوهم التشبيه. نحن نقول آثار أسماء الله أو آثار صفات الله جل في علاه، لا نقول أخلاق الله، حشر الله في البشر تقول أخلاق الله جل في علاه. فالله يحب أن يرى آثار أسماء الحسنى وصفات العلا على أخلاق البشر. فالله رفيق كما ورد الحديث يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله كريم يحب كريم، إن الله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. فإذا نقول قال سلم، وهذه قاعدة تجريها على كل الأسماء، إن سلم قال لك ليس حصرا إن الله وتر يحب الوتر، وأيضا إن الله كريم يحب الكريم. أنت إن ظلمك أحد فإن عفوت فقد تمثلت وتخلقت بأثر صفات الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا عفو يحب كل عفو. لذلك قال قيل لمن لأعظم الناس قدرا بعد رسول الله، غار الله أن تضيع الفضيلة على مثل أبي بكر، غار الله. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر عند الله جل في علاه من وجهين. هذه غيرة الله على أبي بكر أن يضيع مثل هذا الخير. لما مصطح تكلم في عائشة رضي الله عنها أرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات، قال أبو بكر وكان وهو ابن أخته أو يعني المهم قريب له رحم، فقال والله لا أنفق على مصطح. تكلم في عرض عائشة، من عائشة أم المؤمنين، تكلم في عرضها غضب شديد، فقال والله لا أنفق عليه، أنا سأمنع النفق. وانظر إلى رحمة الله أيضا وجود الله برجل عاصي، يدل كيف أن الله جل وعلا إذا ابتلى لطف. هذا بلاء على مصطح، ثم بلاء مركب أن يمتنع أبو بكر عن النفقة، وانظر إلى لطف الله به، يعطيه الرزق وهو عاصي لأنه تاب ووفقه بكرمه إلى التوبة. فقال الله جل في علاه ولا يأتلي، بعدما قال أبو بكر هذا، شوف غيرة الله على أوليائه على أصفيائه من خلقه، لهم الرفعة. لذلك صاحب الهمة الدون بعيد عن الله، هو لا يسقط لكن بعيد، لأن الله يحب معالي الأمور. وأبو بكر سباق، هو الذي قال عليه وسلم من فيكم صلى على جنازة، قال أنا يا رسول الله، من فيكم دفناه، أنا يا رسول، من فيكم صام، من فيكم صائم اليوم، من فيكم تصدق بصدق، أنا، ما اجتمع في أحد إلا وله الجنة، سباق. عمر يقول أنا أسبق اليوم أبا بكر، فيجد أبا بكر قد أتى بكل ماله، فيقول له الإنسان ما تركت لأهلك، فيقول تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر يقينا والله لا أسابقك بعد اليوم، أنت لا تسبق، انتهى الموضوع، هذا من الله. فغيرة الله على أوليائه، غيرة الله على أبي بكر أن يضيع منه هذه الفضيلة. شوف انظروا من وجهين يدلك على المكانة. قال ولا يأتلي أولو، أولو هذه جمع، صيغة جمع، الخلاق رب السماوات العلى والأراضين، يقول عن خلق من خلقه، عن عبد وليس نبيا، من خلقه يناديه بصيغة الجمع. أجمع المفسرون أن هذا المقصود به أبو بكر، يناديه بصيغة هنيئا لك يا أبو بكر. الله جل وعلا يبجله ويقدره وينادي عليه أو قل يخبر عنه بصيغة الجمع. ولا تري أولو الفضل منكم، وشوف وسمه بالفضل، ولا تري أولو الفضل منكم والسعة. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال؟ شوف بقى هنا في محلها، لأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. لما سمع أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله، ماذا قال؟ بلى أحب يا رب، مسارعة في الخيرات، هؤلاء أصحاب الهمم العالية الراقية. فلذلك الله جل في علاه عفو يحب كل عفو، يحب أن يرى العفو من عباده. فإن ظلمك أحد فعليك أن تعفو قدر ما تستطيع، فإن انتصرت على ظلمك فلا ملامة، لكنك ما أخذت الأكمل. ولذلك كانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما انتصر النبي لنفسه قط، ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. إذن قال إن الله وتر يحب الوتر، هذه فيها أمران. الأمر الأول أنا ما أدري الوقت معنا، أنا خلاص أكمل الحديث هذا والحديث الثاني في الفتن. يبقى نبدأ عشان لا نبخس الحقوق نبدأ فيه الأسبوع القادم وفيها مسائل مهمة صراحة. اللهم أعن وأكرم وبارك لنا في الوقت يا رب العالمين. إن الله وتر وحب الوتر. لما نقول هذا هذه القاعدة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فكريم يحب الكرم وقدير وعفو يحب العفو وجواد يحب الجود وأيضا رفيق يحب الرفق. طب لما التصريح والتنصيص على إيش؟ على الوتر. لأن قضية الكون توحيد الله جل وعلا. لأن هذه القضية الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق. ثم نرى صاحب الجهل المركب من تصدر بجهل تذبب قبل أن يتحصرم يأتي في قضية الكون يميعها ويريد أن يهدمها هدما عظيما. يقول على من يكفر بالله جل في علاه نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انت فاكر نفسك في البسطة تتكلم في أمر جلل مثل هذا وجهلك جهل مركب. قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق تميع بهذه الطريقة يعذر بعضنا بعضا في توحيد الله جل في علاه. إن الله وتر يحب الوتر. قال الله جل وعلا وبين كيف ارتجاف السماوات والأراضين التلبية عندما تلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله ما لب امرؤ قط إلا ولب معه كل حجر وشجر سمعه بذلك. ليش؟ لأنه لما لب بالتوحيد. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخالف مسائل الجاهلية لبيك اللهم لبيك كانوا يقولون على قولهم هم وأستغفر الله من النقر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. ولابد من خفض الصوت على سوء الأدب والشرك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر هذا الشرك وأتى بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. هذه قضية الكون. ما خلق الكون إلا لتوحيده. هذا الذي لنا لا نجاة لنا إلا به. نموت ونحن نعذر الكافرين بكفرهم إذن لن نرد على جنة بحال من الأحوال. ضيعنا قضية الكون. لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك وحدك. لذلك يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن تكاد السماوات والأرض يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن منه ما لا هاتوا قول الآية قول الآية تكاد السماوات بس لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد. لذلك في حديث الشفاعة الطويل قال فكل من كان يعبد شيئا الله جل وعلا قال كل من كان يعبد شيئا فيتبعه. من كان يعبد الحجر يتبعه الشجر يتبعه الشمس يتبعه القمر يتبعه. فيبقى بقايا من أهل الكتاب ومعهم المؤمنون والمنافقون. فيأتي أهل الكتاب فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عزير وينسبونه لله عزير ابن الله فاستغفر الله. فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيمثل لهم جن على صورة عزير فتسقطون في نار جهنم. وأيضا من أهل الكتاب الذين يقولون ننتظر ربنا المسيح فيقول المسيح عبد لله رفيع كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لذلك صرح النبي بأقصى أمر بأعظم قضية في الكون إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر يحب الوتر. والعلماء يقولون وأنت تنظر في الوتر التي يحبها الله جل في علاه في الخلق وفي الأوامر الشرعية. يبقى في الأوامر الكونية الكلمة الكونية والكلمة الشرعية. خلق سبع سماوات وفي الأراضين خلق سبع أراضين. قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وأيضا الأنهار سبع البحر يمده من بعد سبعة أبحر. وأيضا ترى في الأيام خلقها سبعا سبحانه جل في علاه. فهذه بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للعبادات فترى أن الله جل في علاه قد شرع لنا خمس صلوات في اليوم والليل. الطواف سبعا السعي سبعا رمي الجمار سبعا الوضوء الأكمل ثلاثا صحيح ولا لا الغسل ثلاثا يغسل رأسه ثلاثا يصب على شق الأيمن ثلاثا وشق الأيسر ثلاثا غسل الميت ثلاثا يغسلناه ثلاثا أو خمسا أو سبعا الكفن ثلاثة أسواب لا أقل إلا أن لا تجد ثلاثة. فهذه الوترية التي يحبها الله جل في علا، لذلك قال إن الله وتر يحب الوتر، وهذا يجرى في الجميع. لذلك أنت عندما تسبح 33 سبح وترا، تسبح وترا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم أو الحديث العظيم. هي مسألة واحدة، هي مسألة الاسم والمسمى، نمر عليها سريعا. الاسم، هل الاسم هو عين المسمى؟ أما تقول يا الله، هل تقصد الذات ولا الاسم غير المسمى؟ هذا فقط أنا أتكلم بها حتى أطرح لكم قول أهل البدع. في أقوال ثلاثة، قول من أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين خافوا وارتجفوا من قول أهل البدع والضلالة، قالوا الاسم هو المسمى مطلقا. ليش؟ لأن البدع والضلالة يقولون الاسم غير المسمى، يقصدون بذلك أن الاسم أن المسمى أن الاسم مخلوق. فهم يقول لا، أسماء الله غير مخلوقة، فهربوا منهم فقالوا الاسم هو المسمى. طيب طبعا يعني طائفة من أهل الكلام اتفق مع أهل السنة، قالوا هو الاسم هو المسمى، يقصدون بذلك أن الله غير مخلوق، ومع ذلك يضمرون أن الأسماء مخلوقة. لكننا نقول التفصيل هو الأدق والتحقيق. إيش هو؟ نقول حسب الداعي. إذا قال الله يا الله ارزقني، فهو يقصد هنا الاسم هو المسمى، لأنه يقصد الذات المقدسة هنا. لما يقول يا كريم كرمني، يبقى إذن الاسم هو المسمى. لما يسأل الرجل من تعبد، يقول أعبد الله، قال الله، ما الاسم هذا؟ قلنا الله ألف واللام، الله اسم عربي، يبقى هنا الاسم غير المسمى، لأن أنا أصف أنه من الكلام الإيه؟ العربي. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن إيه على التفصيل؟ إن قصدت الدعاء أو إن قصدت ذات الله فالاسم هو المسمى. إن قصدت أن أعلم العجمي أن هذه من ألفاظ اللغة العربية، فيبقى إذن هذا من باب الحروف العربية، من باب التعليم، فالاسم هنا غير المسمى. الفؤاد المستنبطة، عظيم رحمة الله جل وعلا وجوده وكرمه بأن تعرف على الله على العباد، أو تعرف للعباد بأسماء الحسنى وصفات العلى، ومن شدة كرمه أنه جعل من أحصاها دخل الجنة من أول وهلة.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.